بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
إنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل القراءة حيث وقفنا في كتاب الآج الرومية في باب ظن وأخواتها.
قال الإمام ابن أجر رحمه الله تعالى: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا منطلقا، وخلت أمرا شاخصا، وما أشبه ذلك.
نعم، أخذنا في يوم أمس نوعين من أنواع النواسخ الداخلة على المبتدأ والخبر، وهما كان وأخواتها وإن وأخواتها. فنأخذ اليوم النوع الثالث من أنواع النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر. الآن إذا قال قائل: زيد قائم، فهذا كما مر كثيرا، زيد مبتدأ وقائم خبر. المبتدأ والخبر هذان إذا سبقتهما ظن أو إحدى أخواتها فإنه يختلف إعراب المبتدأ والخبر جميعا، بخلاف ما مر في كان وإن، فإن كان تترك الاسم المبتدأ مرفوعا لكن يسمى اسما لها فتسلب منه الاسم فقط، وأما الإعراب فيبقى المبتدأ كما كان في الجملة التي ليس فيها كان مرفوعا كما كان. وفي إن وأخواتها فإن ماذا تفعل؟ تنصب المبتدأ ويبقى الخبر كذلك مرفوعا. أما ظن وأخواتها فإنها تعمل في كلا الاسمين، تعمل في المبتدأ والخبر وتغيرهما عن حالتهما التي كانا عليها. فإذا قلت: ظننت زيدا قائما، فظننت هذه ماذا تفعل؟ تدخل على المبتدأ والخبر وتنصبهما على أنهما مفعولان لها. واضح؟ فإذا ما هي أو ما هو عمل ظن وأخواتها؟ ما هو عمل ظن وأخواتها؟ تنصب المبتدأ والخبر مفعولين لها. فالآن إذا قلت: ظننت زيدا قائما، ظن فعل ماض وهو من النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر وتنصبهما مفعولين لها، والتاء تاء الفاعل ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، زيدا مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وقائما مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن ظننت وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وكذلك بقية أخواتها كما ذكر عندكم هنا المؤلف: حسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول مثلا: ظننت عمرا صديقا، وحسبت المال نافعا، وخلت الحديقة مثمرة، وزعمت بكرا جريئا، ورأيت إبراهيم مفلحا، وعلمت الصدق منجيا، ووجدت الصلاح باب الخير، واتخذت خالدا صديقا، وجعلت الذهب خاتما، وسمعت خليلا يقرأ. نعرض اثنين من هذه الأمثلة. مثلا: جعلت الذهب خاتما. جعل فعل ماض مبني على الفتح، وهو من الأفعال التي تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الذهب، جعلت الذهب خاتما، الذهب مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه جعلت الـ نعم، بالنسبة لجعل مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. نعم أحسنت. والتاء قلنا تاء الفاعل. الذهب مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وخاتما مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هنا يشير المؤلف إلى مسألة، وهي معاني هذه الأفعال. هذه الأفعال تختلف معانيها، هذه الأفعال العشرة يقول تنقسم إلى أربعة أقسام. الأفعال الأربعة الأولى: ظننت وحسبت وخلت وزعمت. هذه الأفعال الأربعة تفيد ترجيح وقوع الخبر، تفيد ترجيح وقوع الخبر. إيش معنى ترجيح وقوع الخبر؟ أنت حينما قلت مثلا: حسبت زيدا قائما، فهذا الحسبان بناء على أنك ترجح أن زيد قائم، ولذلك قلت هذا القول. فلذلك يقول القسم الأول يفيد ترجيح وقوع الخبر. القسم الثاني يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر، وهي ثلاثة أفعال: رأيت وعلمت ووجدت. فأنت حينما تقول علمت الصدق منجيا، فهنا هذا الخبر أو هذه الجملة تفيد عندنا علمك علما يقينيا أن الصدق ينجي، وأن الخبر هنا واقع، وأن كل من صدق مع الله فسوف ينجيه الله عز وجل. وهذه الأفعال هي رأيت وعلمت ووجدت. القسم الثالث يفيد التصير والانتقال، وهي فعلان اتخذت وجعلت. حينما تقول اتخذت تفيد التصير، التصير والانتقال. فلما تقول اتخذت خالدا صديقا، معنى ذلك أنك صيرته صديقا بعد أن لم يكن كذلك. ولما تقول جعلت الذهب خاتما، الذهب لم يكن خاتما فصيرته خاتما، وهكذا. أما القسم الرابع يفيد النسبة في السمع، وهو فعل واحد وهو سمعت. طيب، ننتقل بعد هذا إلى الباب الآخر.
باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت.
لحظة، لو نتوقف عند النعت من أجل أن نقرأ المعرفة مرة جملة واحدة، فننتهي من النعت ثم ننتقل إلى المعرفة. النعت نوع من أنواع الأسماء، ويقول إن حكم النعت، لكن قبل ذكر الحكم دعونا نذكر إيش معنى النعت في اللغة والاصطلاح. النعت في اللغة هو الوصف، نعت فلانا أي وصفته. النعت في اللغة هو الوصف، فتقول نعت فلانا أي وصفته. وفي اصطلاح النحويين التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. نشرح هذا يعني التعريف. يقول النعت هو التابع، فالنعت يتبع شيئا قبله المشتق، بمعنى أنه مأخوذ من المصدر ومأخوذ من فعله. فمثلا كريم، كريم هذا وصف من الأوصاف، أصله مشتق من الفعل كرما أو من المصدر وهو الكرم. فالنعت تابع مشتق أو مؤول به. المؤول به ننظر هنا هل أشار إليه أم لا، لأنه هنا في الشرح لم يشر إلى المؤول بالمشتق، وإذا جاء سنضرب له أمثلة. الموضح لمتبوعه في المعارف، النعت إذا كان صاحبه معرفة ففائدته أنه يوضحه. حينما تقول رأيت زيدا العاقل، ففائدة كلمة العاقل هنا أنها تبين صفة زيد وتميزه عن غيره. ربما يكون هناك زيد آخر فيه طيش أو خفة، وأما زيد هذا تريد أن تصفه بالرزانة والعقل والتؤدة، وأما زيد الآخر فليس كذلك. فإذا هذه الصفة هنا أوضحت المتبوع وهو زيد. وأما الصفة التي تأتي للنكرة مثل رأيت رجلا عاقلا، رأيت رجلا عاقلا، عاقل هذه صفة، لكنها خصصت أو الفائدة التي أفادتها لعاقل لرجل لم تبين لنا من هو هذا الرجل، وإنما بيّنت لنا صفة خاصة به. حينما تقول رأيت رجلا عاقلا، السامع هنا لا يدري من هذا الرجل، لكن رجل عاقل فقط، فهي لم توضحه تمام التوضيح، وإنما خصصت هذا الرجل بوصف من الأوصاف. ما نريد ندخل في تفصيلات يعني ذكرها هنا الشارح، لأن يكفينا أن نعرف ماهية النعت وكيفية إعرابه وماذا يلزم، فماهيته ما سبق، وأما كيفية إعرابه فإن النعت كما في التعريف يتبع المنعوت بحسب هذا الموصوف والمنعوت. إذا كان الموصوف مرفوعا فنعته يكون مرفوعا، وإذا كان الموصوف منصوبا فالنعت منصوبا، وإذا كان المنعوت مجرورا فالنعت مجرورا يكون مجرورا. يعني مثلا حينما تقول هذا زيد الكريم، هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، زيد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الكريم وصف لماذا؟ نعت لزيد. زيد ما إعرابه؟ قلنا خبر مرفوع، فالنعت إذن لابد أن يكون خبرا مرفوعا، لابد أن يكون مرفوعا. الكريم نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فإذا نأخذ من هذا أن النعت يتبع المنعوت في إعرابه، كما يتبعه أيضا في شيء آخر وهو مسألة التعريف والتنكير. فإذا كان المنعوت معرفا فالنعت لابد أن يكون معرفة. لذلك هنا إذا قلت هذا زيد ما يصح تقول كريم، لأن كريم نكرة، فلا بد أن تعرف كلمة كريم، لأن زيد معرفة. زيد معرفة لماذا؟ سيأتينا أنواع المعارف بعد هذا الموضوع، سيأتي ما هي المعارف، لكن من المعارف العلم، وزيد علم لأنه يعين مسمى، فالعلم معرفة، فلا بد أن يكون التابع معرفة. فإذا لابد أن تقول هذا زيد الكريم، ولا يصح أن تقول هذا زيد كريم إذا أردت أن يكون صفة نعتا. نعم، لا بقي توضيح أيضا بعض الأشياء. لو قلت جاء رجل فاضل هنا، أو رأيت رجلا فاضلا، من أجل نغير الإعراب، رأيت فعل وفاعل، رجلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فاضلا هنا لأن رأى هنا البصرية، فانتبهوا لهذا، عندنا رأى فعلان، رأى بمعنى علم ورأى بمعنى أبصر، فرأى بمعنى علم هذه هي التي مرت في ظن وأخواتها، وهنا رأى التي بمعنى إيش؟ أبصر ونظر، وتقول رأيت رجلا عاقلا، فرجلا هنا مفعول به، وعاقلا صفة لرجل، وهذه الصفة منصوبة أو النعت منصوب لأنه نعت لمنصوب، فلا بد أن يلزم النصب. وتلاحظون هنا أن رجلا نكرة، وجاءت الصفة كذلك نكرة، فلذلك لا يصح أن تقول رأيت رجلا الكريما، فلا بد أن يتبع النعت منعوته في التعريف والتنكير. وكذلك يتبعه في مسألة الجمع والإفراد إلا إذا كان نعتا سببيا. في الجمع والإفراد تقول رأيت أو هذا مثلا أحسن هذان رجلان عاقلان، وهؤلاء رجال عقلاء، فلا يصح أن تقول هذان رجلان عاقل، ولا هؤلاء رجال عاقل، لأن النعت يتبع المنعوت في الإفراد والتثنية والجمع، فلا بد إذا كان المنعوت مفردا أن يكون النعت مفردا، وإذا كان مثنى يكون مثنى، وإذا كان جمعا يكون المنعوت النعت جمعا. فتقول هذا رجل فاضل، وهذان رجلان فاضلان، وهؤلاء رجال فضلاء. هنا من أنواع النعت يقول النعت السببي، النعت السببي يمثل له بمثال مثل رأيت الولدين العاقلا أبوهما. يقول النعت السببي يختلف عن النعت الذي مر في أنه لا يلزم فيه مسألة الإفراد والتثنية والجمع، بل يلزم الإفراد دائما، مثل رأيت الولدين العاقل أبوهما. فهنا العاقل هذا وصف للولدين، لكن لم يقل رأيت الولدين العاقلين، لأن هذا النعت عندهم يسمى بالنعت السببي، بمعنى أنه ليس وصفا للمنعوت، وإنما وصف لشيء عمل فيه النعت. رأيت الولدين العاقل، العاقل هذا ليس وصفا للولدين، وإنما وصف لما يأتي بعدهم بعد كلمة العاقل، وقد عملت كلمة العاقل التي هي اسم فاعل في هذا الذي يوصف بهذا الوصف، وهو أبوهما. رأيت الولدين العاقل أبوهما. على كل يعني هذا الآن من الأمور التي هي في مرحلة لاحقة، فنحن يكفينا أن نعرف فقط أن المنعوت النعت يتبع المنعوت في إعرابه وتعريفه وتنكيره وإفراده وجمعه وتثنيته وتأنيثه، إلا في حالة النعت السببي، وهذا كما مثلنا قبل قليل. طيب يا أخي اقرأ.
والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس.
نعم، لأنه سبق أن ذكرنا في باب النعت أن النعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، فإن هنا موضع سؤال، وهو ما الفرق بين المعرفة والنكرة، وما المقصود بالمعرفة والنكرة؟ فلذلك احتاج المصنف أن يأتي بهذا الفصل بعد مبحث النعت، فهذا هو الرابط بين هذا الباب أو الفصل والباب الذي قبله. طيب، المعرفة والنكرة، أولا ما المقصود بالمعرفة؟ يقول المعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر والعلم والمبهم ويعني به اسم الإشارة، والاسم المحلى بالألف واللام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. هذه هي المعارف. الاسم المضمر ما هو؟ يقول المضمر أو الضمير، وهو أنواع، منه ما يدل على المتكلم، ومنه ما يدل على المخاطب، ومنه ما يدل على الغائب. المتكلم مثل أنا ونحن، والمخاطب مثل أنت وأنت وفروعهما، والنوع الثالث ما يدل على الغائب مثل هو وهي وفروعهما. هذه أنواع الضم أو من أنواع الضمائر. كل ضمير فإنه معرفة، كل ضمير فإنه معرفة. لماذا؟ لأنه لم يضمر إلا بعد معرفة به، حينما تقول هو أو أنت أو أنا يلزم من هذا الإضمار أن هذا المضمر قد عرف، فلذلك أمكن إضماره. قد عرف بنوع تعريف، يعني لا يلزم معرفة الماهية، نعم، لكن حصل له من التعريف في الذهن بحيث أن السامع يعرف المشار أو هذا الذي أضمر ذكره، وإن لم يعرف تعيينه بدقة. فإذا كل ضمير معرفة. النوع الثاني العلم، والعلم هو الاسم الذي يعين مسماه، لذلك ابن مالك يقول اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا. فالاسم الذي يعين المسمى يسمى هو العلم. حينما تقول زيد فهذه الكلمة اسم ليست فعلا، وماذا أفادتنا؟ أنها عينت أن هذا الشخص يسمى كذا. كذلك مكة شرفها الله، هذا اسم بلد، عين تلك البلد الكريمة المشرفة، وما شابه ذلك من الأسماء، أسماء الأعلام أو أسماء البلدان أو أسماء الحيوانات وما شابه ذلك. فكل ما عين مسماه يطلق عليه علم. النوع الثالث اسم الإشارة، وسماه هنا الاسم المبهم، ويعني به اسم الإشارة، هذا وهذه. وهذان وهؤلاء وهاتان. أسماء الإشارة هذه يطلق عليها أنها أسماء مبهمة، وكذلك أيضا الاسم الموصول كالذي والتي واللذين والذين واللائي واللاتي. فإذا الاسم المبهم هو اسم الإشارة والاسم الموصول، كأنه يعني سمي الاسم المبهم وأطلق على هذين النوعين لما فيهما من الإبهام. أما النوع الرابع والأخير فهو الاسم، أو النوع الرابع قبل الأخير، الاسم الذي فيه الألف واللام، نحو الرجل والغلام والمرأة وما شابه ذلك. فهذه الأسماء التي حليت بالألف واللام فإنها تسمى معرفة. أما النوع الأخير فهو ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. ما أضيف إلى الضمير مثل كتابي، الياء هذه ياء الضمير، ياء ضمير، فما دام أنها ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة مثل إيش بالنسبة للضمائر كذلك، نعم هو مثل يعني كتابي أيضا، ما أضيف كتاب الياء هنا ما دام أنها أضيفت، الاسم الذي أضيف إلى واحد من الأربعة المتقدمة. هنا المقصود بالتعريف ليس الياء، المقصود الكلمة السابقة وهي كتاب أو غلام. فهذه الكلمة حينما أضيفت إلى الضمير الذي هو معرفة صارت هذه الكلمة من كونها نكرة إلى كونها معرفة. الآن كلمة كتاب وحدها نكرة، وإذا أضيفت إلى الياء التي هي ضمير معرفة فإنها تصبح معرفة. وكذلك إذا قلت كتاب هذا، وإذا قلت كتاب الذي كان عندنا بالأمس، وإذا قلت كتاب الطالب، فهنا كلمة كتاب اكتسبت التعريف لأنها أضيفت إلى واحد من هؤلاء المعارف، أضيفت إلى الضمير وهو معرفة فصارت معرفة كتابي. أضيفت إلى الاسم المبهم كتاب هذا، والاسم المبهم هنا اسم الإشارة معرفة، فصارت هي أيضا معرفة. كتاب الذي زارنا بالأمس، فأضيفت كلمة كتاب إلى كلمة الذي وهي معرفة لأنها من الأسماء المبهمة، فصارت كلمة كتاب معرفة. وكتاب الطالب أضيفت إلى كلمة فيها ألف ولام، والاسم الذي يحلى بالألف واللام معرفة، فما أضيف إليه يكون أيضا معرفة. ننتقل بعد ذلك، بعد معرفة المعارف، ننتقل إلى معرفة النكرات. فيقول: النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. يقول الشارح: النكرة هي كل اسم وضع لا ليخص واحدا بعينه من بين أفراد جنسه، بل ليصلح إطلاقه على كل واحد على سبيل البدل، نحو رجل وامرأة. الآن كلمة رجل، هذا كلمة رجل هذه اسم وشائع في جنسه، لأن كلمة رجل تشمل كل من كان يصح إطلاق هذا الاسم عليه، فليست خاصة بشخص معين. أما إذا قلت الرجل فهنا يتبادر في الذهن إلى أن هنا نوع تقييد، فلذلك يقولون هذه تفيد مثلا العهد الذهني أو العهد الذكري ومثل هذه الأمور، بخلاف كلمة رجل مطلقة شائعة في جنسها لا يختص بها واحد دون آخر. وكأن المصنف أحس أن هذه الكلمة أو هذا التعريف فيه نوع صعوبة، فماذا فعل؟ جاء بعلامة تدل على النكرة، وهي أنه كل ما يصلح أن يدخل عليه ألف ولام فإنه ماذا يكون؟ نعلم أنه نكرة. فإذا هذا التعريف الذي قد يكون مشكلا، فماذا نفعل من أجل أن نتجنبه؟ ندخل الألف واللام على هذه الكلمة. طيب، يقول هنا الشارح: وعلامة النكرة أن تصلح لأن تدخل عليها أل وتؤثر فيها التعريف، نحو رجل فإنه يصح دخول أل عليه وتؤثر فيه التعريف فتقول الرجل، وكذلك غلام وجارية وصبي وفتاة ومعلم، فإنك تقول الغلام والجارية والصبي والمعلم إلى آخره. كيف الأخوان كأنهم يريدون الصلاة؟ طيب، صلى على الجنازة ثم نعود إلى الدرس إن شاء الله.